هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
يحتفل العالم في 10 أيلول من كل عام باليوم العالمي لمنع الانتحار، وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 1,000,000 شخص يموتون انتحارا في كل عام، أو ما يعادل حالة وفاة واحدة في كل 40 ثانية. وأشار تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع حالات الانتحار بنسبة 60% خلال السنوات 45 الماضية. وعلى الرغم من أن معدلات الانتحار بصورة عامة أعلى بين كبار السن من الذكور، إلا أن حالات الانتحار ازدادت أيضا بين الشباب، إلى درجة وصفت منظمة الصحة العالمية هذه الفئة بأنها الأكثر تعرضا لخطر الانتحار. ويعتبر الانتحار حالة معقدة من عوامل ومشاكل نفسية واجتماعية وبيولوجية وثقافية تقف أمام الشخص وينهي حياته للتخلص منها، وبعبارة أخرى قتل النفس تخلصا من الحياة. المنظمة الدولية حددت مجموعة من التدابير التي يمكن الاعتماد عليها لمنع غالبية حالات الانتحار وليس جميعها، وهي الحد من فرص الحصول على وسائل الانتحار، علاج الأشخاص من ذوي الاضطرابات النفسية، متابعة الأشخاص الذين سبق لهم القيام بمحاولات الانتحار، الإبلاغ عن الانتحار بطريقة مسؤولة في وسائل الإعلام، وتدريب القائمين على الرعاية الصحية الأولية. تضمن تقرير منظمة الصحة العالمية إحصاءات وأرقام وجداول وخرائط كثيرة حول ظاهرة الانتحار وأسباب انتشارها وكيفية الحد منها في عدد كبير من دول العالم، اعتمادا على إحصاءات ودراسات رسمية قدمتها تلك الدول، في حين غاب العراق من جديد عن قائمة الدول تلك لعدم وجود إحصاءات رسمية وتقديرات لحجم هذه الظاهرة. ولكن يمكن تقدير حجم هذه الظاهرة من خلال متابعة ما تنشره وسائل الإعلام ومنظمات إنسانية من تقارير ودراسات سلطت الضوء على حالات الانتحار في العراق. لنقرأ عددا من عناوين التقارير ورسائل المستمعين التي وصلت إلى البرنامج. شاب ينتحر بالقفز بسيارته من قمة جبل في دهوك. رجل يقتل زوجته ثم ينتحر في ديالى. شاب ينتحر جنوب الكوت لفقره وفشله بالحصول على عمل. شاب يقتل والده ثم ينتحر. الحرق وسيلة النساء للتخلص من الواقع. ومن رسائل المستمعين، تلقولي شغل لا انتحر، عندي بكالوريوس هندسة وصار لي أكثر من 3 سنوات بلا عمل وعندي عائلة بروجوبتي، شنو الحل؟ الانتحار؟ فتاة في 20 تنهي حياتها في البصرة. هذا هو أيضا عنوان رسالة بعثتها لنا الناشطة والإعلامية سميرة الربيعي في البصرة، والتي تحدثت لنا عن ازدياد حالات الانتحار بين الشباب وخاصة الشابات.
والله هي على نطاق البصرة موجودة، لكن لا زال كون هاي المسألة يعني مثل ما نقول موجودة حديثا، واللي بعد تغيير النظام فأكو نوع من التكتم حتى من قبل الأهل أو المنظمات بعدها ما بدت تتوغل بهذا الموضوع. لكن إحنا يعني كمشاهدات وحتى معرفة يعني الأشخاص مقربين من عندنا، يعني هاي الفتاة هي تقريبا بالمنطقة عندنا، وأيضا أكو يعني شاب هم قام بالانتحار حرقا يعني. وبالنسبة لهاي الفتاة يعني هي كانت نوع من الضجة، يعني احنا يمكن سابقا نسمع عن حالات انتحار بالنسبة للفتيات معظمها تكون بالحبوب المنومة او غيرها، لكن مسألة الشنق كنا نعتبرها خاصة بالذكور، ان تقدم عليها فتاة يعني بهذا الشكل كان شيء مروع يعني. ويعني اذا نروح للمستشفى فراح نكتشف كثير من هاي الحالات، حالات الانتحار عند الشباب.
يعني هل تمكنتم انه تكسرون هذا الحاجز بين المنظمات الانسانيه والعوائل العراقيه، وتتحدثون عن امور كانت في زمن غير بعيد انهم امور محرمه وخطوط حمراء، على سبيل المثال الحديث عن ظاهره الانتحار؟
الى الان المنظمات يعني ما قاعد تطرح موضوع الانتحار، لكن أنا كتبت من ناحية الإعلام يعني أشرتها إعلاميا، وحتى هاي تكون متحفظ يعني بدون ذكر المناطق أو الأسماء، لأنه قد يجوك العائلة يقولون يعني على أي أساس أنت ذكرتوا هالشيء، يعني يخجلون أن يذكرون أنه ابنهم انتحر أو بيتهم، فيقولون حادث.
هل هذه الظاهرة منتشرة في المدن الكبيرة أم تزداد في القرى والأرياف؟
بالمدينة عادة، يعني بالنسبة للبصرة كل هاي الحوادث حدثت بالمدينة يعني نطاق المدينة، وكلهم شباب صغار بالسن، يعني يعني ممكن أنه تنتحر بنية بعمر 15 سنة، ممكن نفس بيئة البيت تدفعها للانتحار، يعني حالة يأس يكون عندها أنه ما تقدر تواصل الدراسة أو تكون على علاقة ما يعني بريئة ويا شاب معين، ويكتشف هذا الشيء وتضرب وتعنف، يدفع بها إلى اليأس أو الخوف، الخوف أنه نتيجة التهديد ممكن أن تقتل من قبل العشيرة.
ظاهرة انتحار الشباب سيدة سميرة هل موجودة في محافظات أخرى بنفس ما موجود في محافظة البصرة؟
والله احنا من خلال يعني روحاتنا الى كردستان انزهلنا هناك، وكثير من الحوادث تسجل علينا حوادث، فبعدين من التقينا بناشطات اخريات قالوا لا ان اكلها حالات انتحار، وحالات انتحار يعني بعدات كبيره، احنا كنا متصورين انه احنا ما عندنا الظاهره، بعدين اكتشفنا انه موجوده وحدثت ولا زال تحدث. يعني
هل هناك مراكز صحيه تعتني بهم وتساعدهم نفسيا؟
بالمنطقة الجنوبية لا، ما موجودة هيك جهات، قد تكون هناك منظمات، منظمة أو منظمتين تحاول أن تفتح كباب استشارة، بس بكردستان موجودة، يعني موجودة الملاجئ وأيضا مراكز تعالجهم يعني من هاي المشاكل النفسية أو الإدمان. عندما طرحنا هالشيء على مجلس المحافظة يعني كان صدرت قاسي إنه أنتوا شو تبدون من مركز نفتح للمعنفات والمعالجة، تريدون هاي الأماكن تكون أماكن خاصة بالدعارة؟ فكان في الجواب قاسي جدا، وعرفنا إنه جد عندنا ناس جهلة يعني يجهلون هاي المسألة الخطيرة.
الناشطة والإعلامية سميرة الربيعي من البصرة. أعزائي المستمعين، نلخص مختصون أهم المشاكل التي تقف بوجه الشباب والمراهقين في العراق، وهم الفئة الأكثر تعرضا لخطر الانتحار في الفقر والبطالة والشعور بالعجز واليأس والتفكك الاجتماعي والكبت، إضافة إلى التقاليد والأعراف الاجتماعية وطريقة تعامل الآباء، ولا ننسى غياب التوعية الصحية والنفسية والنظرة المجتمعية للشخص المصاب بأمراض نفسية، وعدم وجود مراكز صحية متخصصة لاستقبالهم وتوفير الرعاية الصحية لهم، بل وحتى أصبح الحديث عن وجود فرد في العائلة مريض نفسيا من المحرمات، وفي وقت أصبحت مهنة الطبيب النفسي من المهن المندثرة. خضير ماري كاتب وأديب عراقي له مؤلفات عديدة حول هذا الموضوع، وله تجربة شخصية مر بها استمرت 8 سنوات بلغت إلى حد محاولة الانتحار وانتقاله بين مراكز الطب النفسي وتلقي العلاج. تحدث لنا عن ظاهرة الانتحار وأسباب انتشارها في العراق.
نحن نعرف طبعا أن العراق هو أسوأ البلدان في أرشفة الظواهر اليومية، أسوأ بلد في العالم. يعني أولا هو إحنا لسنا عندنا طبعا إحصاءات دقيقة حتى على المرض النفسي، المرضى النفسيين كانوا أغلبهم يعني الناس كل إنسان كان أغلب العوائل العراقية عندها معدلات في مرضى نفسيين ما كانوا يؤمنون بالطب النفسي ولا يأتون بهم إلى المصحات، وكان هذا طبعا يسبب إهدار بالأرقام والبيانات. أنا أعتقد على حسب تجربتي في السنوات الماضية أنه كان بمعدل كل 10 دقائق إلى ربع ساعة يأتي من مريض إلى مريضين إلى 3 إلى المستشفى.
يعني سؤال، لماذا وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لا يكون لديها إحصاء دقيق لعدد المرضى النفسيين على سبيل المثال؟
ما عندنا، ما تقبل العائلة العراقية بفعل أخلاقها وبفعل ارتباطها بالعشائرية وبأنه تعطي مثلا عن ابنها تصور بأنه كان مريضا أو هو مريض في البيت، أو تعطي عن البنت مثلا تصور من هذا النوع، تعرف هذه تقع في باب العار والشعور بالوصمة، وصمة العار اللي هي لا تزال حتى في العالم العربي.
هذا بالنسبة للوعي وثقافة المجتمع، ولكن أين ماذا كيف تصف تعامل الجهات ذات العلاقة إن كانت وزارة الصحة أو مؤسسات صحية ومراكز صحية مع المريض النفسي، كيف كانت تتعامل معه؟
أنت تعرف إحنا لحد الآن ما عندنا جامعة خاصة أو كلية خاصة بالطب النفسي، ولحد الآن يعتبر الطب النفسي هو ما نسميه يعني ينتسبون له الذين تكون لهم درجات ضعيفة في الطب الوظيفي أو الطب الرئيسي، فهمني؟ هذه الفئة من الأطباء النفسيين اللي هم قليلين جدا في العراق، ودائما يكون هم على الهامش، وبالتالي ليست لهم مثلا كلية يعني لها أقسام مهمة، وأيضا لا توجد نقابة خاصة بالأطباء النفسيين في العراق ولا جمعيات نفسية تهتم بهذا الأمر، وبالتالي كل هذا يجعل موضوع الجانب النفسي يضيع. بالمناسبة نحن ليست لدينا ما يمكن أن نسميه بحوث دقيقة حول المنتحرين أو كتابين، يعني ما عندنا حتى من الجانب البحثي دراسات عن هذه الظاهرة، لأنه العراق بطبعه يمج هذا الموضوع، يمج الانتحار.
هل الشاب يتعرض أكثر إلى هذه الهزات أكثر من الفتاة؟
هو أنت تعرف جيدا أن المرأة خاصة في العراق تخضع إلى الرقابة والسلطة والمتابعة أكثر من الرجل.
نعم.
وبالتالي فهي يعني تكاد أن تكون دائما محط الأنظار، فبالتالي هي لا تستطيع أن تمارس يعني أشياء كثيرة مثلا على المستوى الذاتي أو الشخصي. لكن هذا لا يعني بأنه النساء لم يكن ينتحرا، بالعكس كانت تأتينا ظواهر كثيرة، وإحنا عندنا أبشع أنواع يعني أبشع أنواع الانتحار أو الانتحارات في العالم هو الحرق. يعني نعم. احنا تعرف احنا في المنزل مثلا معظم نسائنا لا يعرف عن الانتحار عن طريق الحبوب، إذا سميها الانتحار الرومانسي، لا احنا عندنا انتحار ايضا ارهابي. يعني الشباب ايضا كفئة تعرف انه الان العالم متسارع، واصبح عندنا نظام الشو كبير جدا، بحيث صعب جدا الان انت تقدر تتحكم بالتربية داخل البيت. يعني التلفزيون والعولمة والانترنت كل هذا ينطي للشباب احلام وتطلعات، لكن الواقع يقمعها فجأة في مجتمع يعني الان ليس فيه خدمات انسانية وليس فيه اي نوع من انواع الاستقرار والامن. ماذا تتوقع؟ تتوقع بالتأكيد أنه أيضا العطالة والبطالة بالمناسبة هو أحد من الأسباب الكبيرة جدا لتؤدي.
أستاذ خضير، بكلمات بسيطة كيف تصف تجربتك وأنت ذكرت أنه مرت بهذه الحالة النفسية لمدة 8 سنوات؟
هي يعني طبعا بالتأكيد كانت يعني هي تجربة بقدر ما حملت من ما أسميها من مرارة ومن قسوة، لأنه كانت طبعا لظروف سياسية معينة، ولكن الحقيقة أنه أنعمت علي على أهم يعني أنعمت هذه التجربة في حياتي إلى التنبه إلى أهمية العقل وإلى أهمية الإنسان أيضا، وفي نفس الوقت عادت النظر عندي بمفهوم هؤلاء المرضى الذين كنت أخاف منهم بالشارع وما كنت أفهمهم بشكل جيد، لكنه المعايشة معهم يعني خلتني أشعر أنه ثمت مجتمع لهؤلاء المرضى وثمت عادات وتقاليد، وأنه إحنا لا نفهمهم لأنه إحنا ما نعيش معهم، إحنا نزورهم زيارات عابرة أو نراهم من بعيد. وبعدين أيضا لازم نعرف أنه ماكو شيء في الكون يعني ماكو إنسان يعني يؤدي إلى تدمير عقله أو تدمير نفسه إلا إذا كانت هناك أسباب قاهرة تقف وراء ذلك. وأيضا صار عندي شعور منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا أن هذه الفئة تحتاج إلى المساعدة، لأنه ما تعرف كيف تطلب المساعدة، وأنه يجب على كل إنسان أن يتحسب لهؤلاء الناس وأن يبذل لهم.
نصيحتك ما هي نصيحتك للعائلة العراقية وللشاب والشابة؟
أنا يعني دائما أقول بأنه لو العائلة أصبحت أصدقاء لبعض وتفهموا بعضهم يعني وتقاربوا، وأصبح يعني يجب أن تكون أدنى سياسة الحوار يعني اللي تنبني على انعدام الحوار أو على تقديم حوار زائف مموه، تكون دائما مجتمعات عدائية. أنت بالتأكيد لو تتعلم ثقافة الحوار وتجلس مع ابنك والبنت تجلس مع أبوها ويصير نوع من الأمان، يعني بما أنه بالشارع ماكو أمان يا أخي، وفر لهذا البيت أمان، وفر لأولادك الأمان، أنت حاول أن تكون أمانهم. الأمان ليس فقط هو أنك تغلق الباب الخارجي، لا، الأمان هو أن تسمع أطفالك وتراقبهم، حتى لو تكتشف مثلا أنه ابنك على سبيل المثال قد انحرف قليلا عن مجرى العائلة، أنت بالعنف ستحدث عائلة انحراف أكثر. لأنه وبعدين يجب أن نخلي دائما طبيب للعائلة في كل مجال.
الكاتب والأديب العراقي خضير ميري. مستمعين الكرام، قالت منظمة الصحة العالمية إن من بين المشاكل والتحديات التي تواجهها للحد من الانتحار هو أن العالم لم يتعامل مع هذه الظاهرة بصورة جدية على إنها مشكلة رئيسية تحتاج إلى معالجة كافية، إضافة إلى تعامل بعض المجتمعات مع حالات الانتحار على إنها محرمات، وإن بلدانا قليلة فقط وضعت خططا لمنع الانتحار ضمن أولوياتها، وإن الوقاية من الانتحار يتطلب تدخل جهات أخرى غير الصحية كالتعليم والعمل والشرطة والعدل والدين والقانون والسياسة والإعلام. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamr nid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.